بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إنها آيات يختم بها القرآن الكريم سورة الممتحنة، وفي كل آية بصيرة ووراء كل بصيرة حكم، أحكام شرعية وراءها حكم إلهية ومعارف ربانية. كلما قرأنا في القرآن حكما لابد أن نفتش عن حكمته، وكلما قرأنا حكمة علينا أن نبحث عن الحكم الذي يتصل بها. أول موضوع في هذه الآيات الثلاث العدالة الإسلامية دقيقة إلى درجة أن من يخسر خسارة لا تتصل بشخصه، وإنما تتصل هذه الخسارة باتجاه الأمة، بوضع الأمة. فهنا بيت المال يجبر هذه الخسارة ولا يدع هذه الخسارة تفت في عضد هذا الإنسان. ربما مثلا المسلمون دخلوا في صراع مع دولة أخرى، مع جماعة أخرى، بعض المسلمين تضرر أكثر بسبب هذا الصراع، إما لأن تجارته كانت مع أولئك، أو لأن عماله كان من أولئك، أو لأي سبب من الآخر. فمن الحكمة أن نجبر خسارة هذه الفئة أو هالمجموعة اللي تضررت أكثر فأكثر. ليش؟ لأن هذا الضرر لم يأتهم بسبب سوء انتخابهم وقلة نشاطهم، وإنما جاء بسبب قيادة الأمة التي اتخذت هذا القرار. هذا القرار القيادة اتخذته، فعلى القيادة أيضا أن تجبر خسارة هذا شخص أو ذاك الشخص. هسه كمفردة من المفردات، أن رجل قاعد ومرأة عنده، هاي مرته ربما كانت من قوم آخرين، يعني مثلا هذا هو كان مهاجرا للمدينة، مرته أيضا هاجرت معه وأسلمت، ولكنها كانت ذات علاقة بأبيها بإخوتها بعشيرتها وهم في مكة مثلا، وهذا الحدث لستة من المسلمين. وهاي المرأة في ظلام الليل اتخذت الليل جملا وهربت إلى مكة إلى أهلها وعشيرتها، زعلت وردت بعد الإيمان كافرة وارتدت. هذا الشخص بقي بلا مرأة، والآن عنده مشكلة. إذا هذه يريد يتزوج زوجة جديدة يحتاج إلى مهر جديد، والمهر ليس بالبسيط، فهنا بيت المال يعطي مهر هذه المرأة، يعني مهر هذا الرجل حتى يتزوج زوجة أخرى. هذا أصل الحكم. لكن هناك بحث عند المفسرين في كلمة في هذه الآية اختلفوا فيها، في أصل الحكم لم يختلفوا، لكن في هذه الكلمة اختلفوا، وحنذكر الوجوه التي قالوها في هذه الكلمة التي اختلفوا فيها، ولا يهمنا بعدئذ أي وجه من هذه الوجوه هو الأصح، بل قد نقول كل هذه الوجوه محتملة لأن القرآن حمال ذو وجوه. وإن فاتكم شيء من أزواجكم، لطيف القرآن سمى الشخص بالشيء، وأنا ما أدري ليش شيء من أزواجكم شخص، الزوجة مثل شيء، إنما عادة لأن كلمة الشيء هي كلمة عامة تشمل كل أنواع الموجودات، وحتى بالنسبة إلى ربنا سبحانه وتعالى نحن نقول إنه شيء لا كالأشياء، شيء لا كالأشياء، لأن كلمة شيء يعني ما هو متحقق بأي شكل من الأشكال. ولكن هنا يقول ربنا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، فاتكم يعني شردت من هذا وذهبت إلى الكفار، فعاقبتم. شنو معنى عاقبتم؟ هاي ثلاث احتمالات. الاحتمال الذي بينت، وهذا الاحتمال ورد في رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه حسب ما أتذكر، عاقبتم يعني أردتم أن تتزوجوا زوجة عقب ذيك الزوجة، عاقبتم يعني أردتم زوجا جديدا، كأنه هذه الكلمة معروفة عند العرب أنه راحت تعقب يعني تجيب زوجة جديدة، فعاقبتم. هذا احتمال. احتمال الآخر اللي مفسرون آخرون قايلين فعاقبتم يعني أنتوا تعاملتم معهم بالمثل، هاي راحت هناك وبالتالي أنتوا خسرتوا المهر، مرها منك إذا أجت هنا أنا متعطوهم مهر، لأن السن بالسن والجروح قصاص والحرمات قصاص، هم ما يعطوكم مهر نسائكم، أنتم هم متعطوهم مهر نسائكم، فما دام متعطون مهر نسائهم اللي فررنا إلى هذا الصوب، فأنتم بدل هذا يعطوا مهر لهذا الرجل حتى يتزوج زوجة جديدة. والاحتمال الآخر فعاقبتم يعني حاربتم، رحتوا عاقبتموهم من العقاب، ومعنى العقاب أنه رحتوا أخذتوا غنائم، فمن هذه الغنائم أعطوا لهذا الشخص، يعني هذا الشخص اللي فاتت زوجته وخسر مهرها من الغنائم اجبروا هذا النقص. شوفوا كل الاحتمالات ممكنة. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني الخسارة اجبروها مثل ما أنفقوا أعطوهم، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لماذا قال وأتقوا الله؟ لأنه في جبر الخسارة بعض الأحيان يصير نوع من الشطارة، يعني واحد يلدجون يجبرون خسارته، يجي يدعي أكثر من ما خسر، أو أساسا هو ما خسران شيء يجي يدعي. فهنا نحن بحاجة إلى التقوى في مثل هذا الظرف حتى لا نتجاوز حدود الله. صحيح لابد نجبر خسارة هذا الإنسان، ولكن لا يعني ذلك أنه هو يدعي أكثر من اللازم. مثلا انظروا هذا حكم وراءه حكمة، الحكمة أنا بينت سلفا بينت الحكمة أنه خسارة كل إنسان تجبر، ولما تجبر هذه الخسارة من يجبر هذه الخسارة؟ الذي كان سبب الخسارة. يعني شلون؟ يعني إذا جنابك جيت عندك سيارة ضربت على حائط بيتي وحائط انهدم، أنا لازم خسارتي تجبر، من يجبرها؟ من يجبره؟ جنابك اللي خسرتني، أليس كذلك؟ من له الغنف عليهم غرم، طيب زلزال اجى هدم بيتي، هو الله ان شاء الله يجبره. لا، حرب صارت، حرب صارت بين المسلمين واعدائهم، الدولة لازم تجبر خسارتي. ليش؟ لانه هاي الحرب لما اضرت بي بين الاخرين، منو سبب الحرب؟ السبب الحرب المسلمين كلهم، وهو هذا، فهو يجبر خسارته. فاذا من يجبر الخسارة هو الذي كان ضرره من قبله، وهذا الحكم نفهمه وفهمه بعض الفقهاء من قول سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: فإنه لا ضرر ولا ضرار. جبر الخسارة هو مفهوم لا ضرر ولا ضرار، لأنه إذا ما أعطنا خسارة، خسارة صار شنو؟ ضرر عليه، وإحنا نقول لا ضرر، فمعنى ذلك لازم نجبر الخسارة. فهم هذه الحقيقة من هذه القاعدة العامة، قاعدة لا ضرر، طبعا هذا ليس فهما مشتركا بين الفقهاء، فبعضهم قالوا ذلك وبعضهم لم يقولوا، لكن أنا هذا الموضوع يبدو كتبته في كتاب الفقه الإسلامي قسم معاملات الأصول العامة من قبل حوالي 56 سنة. الله يبارك في المسلمين. ثم يقول ربنا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. هنا بها أكثر من حكمة. الحكمة الأولى إخواني أن المرأة كالرجل مسؤولة. المرأة تقول لها: أنت من تقلدين؟ ما أشوف زوجي من يقلد. يوم القيامة يسألوك مثل ما يسألون زوجك. أنت مو مبرآت، يمكن تعتمدين على زوجك، تثقين به 100%، تقلدينه في التقليد، ولكن هذا ليس في الحقيقة دائما. أنت مرأة، أنت إنسانة، والإنسانة عليها أن تفكر وتتخذ القرار المناسب. طبعا هذا إلى جانبان، جانب هي المرأة لازم تتخذ قرارها، أكلها شربها نومها، تتخذ قرارها في التقليد، تتخذ قرارها في البعد السياسي، تتخذ قرارها في خمس حقوق شرعية. والرجل يجب أن لا يضغط عليها بحيث يمحي شخصيتها، يعني شخصية هي إنسانة مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى. هذه الحكمة الأولى. حكمة الثانية: هناك أحكام خاصة بالنساء لمسيس الحاجة إليها عند النساء، بالرغم من أن الرجال أيضا يشاركونهن في هذه الأحكام. والقرآن كتاب يعالج الواقع، كتاب واقعي مو افتراضي. هذا الفقه الافتراضي هذا مستحدث، إذا كان كذا فيكون كذا، هذا إذا شنو؟ شوف الواقع، الواقع اللي نعايشه يجب أن ندرسه ونحاول أن نصلح ونصلح ما يمكن إصلاحه من هذا الواقع. شوفوا إخواني، خطيب جاني وهو من أبرز خطباء في بلده، قال لي انصحني. قلت له عندي 3 نصائح لك. النصيحة الأولى: قبل ما تصعد منبر أي مكان روح اقعد مع الناس، شوف الناس شنو يحجون، شنو حاجتهم، شنو فكرهم. قال زين. قلت النصيحة الثانية: قبل ما تدخل بلد أو أول ما دخلت البلد اللي تريد أن تقرأ فيه، روح اسأل الشيبة أهل الحل والعقد عن مشاكل الناس، عن أخلاقهم، عن نواقص هم الفكرية والثقافية. قال زين. قلت له بعد ما طلع خطبت هم أقعدوا يا الناس شوف اقتنعوا بكلامك لما اقتنعوا. هاي ثلاث نصائح وأنا بينت النصائح سردا ورا بعض سريع. أشوف هذا قام قلت وين قاعد قاعدين سولف. قال بعد اكتفيت سيدنا هذه النصائح ثلاثة تكفيني وقام راح. المسألة نحن كخطيب مثلا أو عالم أريد أكتب كتاب شكتب كتاب أروح أبحث في التاريخ أشوف أكو مسألة اسمها مسألة زنبورية، أكو مسألة اسمها مسألة عبائية، أكو مسألة اسمها مسألة ما أدري كذا الآكل والمأكول. هاي مسائل أكل عليها الدهر وشرب. أنا أشوفها الآن الناس يحتاجون، الآن العالم أكو شذوذ جنسي بيحطم العالم، 100 دولة ودولة في العالم قرروا شرعية الشذوذ الجنسي سموه الزواج المثلي، وهناك جهات في العالم تدفع باتجاه أن هذا القرار الكل يقرروه كل الدول. زين هاي مشكلة، أكو مشكلة كبيرة في هذه الرغبة في التحول الجنسي، اللي هاي الرغبة ما لها قيمة أصلا. الله خلقك مرة، الله خلقك رجل، شنو هالتحول وتشجيع وتطبيل وتزمير وأنه هذا فلان تحول، شنو هذا التحول؟ هسه عدد الرجال وعدد النساء تقريبا متساوي. أعتقد في العراق في آخر إحصائية في 1% أعتقد فرق بينهما. الله خالق حسب النسبة الحاجة، شنو هسه تسوي هذا؟ شايف ذاك الرجل أسود كان مغني اللي راح إلى حيث راح يشقد دفع فلوس حتى بدلوا وجهه سوى أبيض. أنت الله خلقه أسود مش على هذا، هذا بيفصف، هذا مهب الجمال. من صفات الشيطان ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. الشيطان يغير اللعبة حسب فهمه الله يلعنه. فأنا أشوف المجتمع حاجاته أفكاره ثقافته، وأحاول أن أطرح اللي يناسبه. القرآن يبين مجموعة من الأحكام، صحيح هي عامة بين الرجال والنساء، ولكن الحاجة من قبل النساء إلى هذه الأحكام أكثر. والأحكام هاي، أول حكم أن لا يشركنا بالله شيئا. يعني شو لا يشركنا بالله شيئا؟ يعني هاي المرأة ما تتخذ قيادة غير شرعية، ما تروح تشترك في حزب، منظمة، مؤسسة خلاف الدين، خلاف العقل، خلاف الوطن، لا يشركنا. هذا نوع من الشرك واحد. الشيء الثاني لا يسرقنا. المرأة شلون تسرق؟ المرأة ما تسرق من المحلات، تسرق من زوجها، وهذا شائع مع الأسف. وبعدين لا يزنينا. القرآن حينما يعاقب الرجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بس لما يحكي على الزنا شو يقول ربنا؟ الزانية والزاني، لأن أصل الزنا من المرأة، المرأة هي التي تغري، هي التي تسبب نوع من حكيه عن التحرش. كل ما فد واحد راح يريد يصير هذا الأخير اللي كافانه اللي صار عضو في المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مرة طلعت قال قبل 50 سنة هذا تحرش بيه، وذاك كلمات سخيفة، حديث حول التحرش كلهم من باب واحد. إيش دار أنا من المسؤول من غير المسؤول، بس هذا محاولة لإثارة، هي تثير ويا لا صارت عجوزة تثير القضية حتى تحصل فلوس، هو يثير لأنه يريد كذا. هاي الثقافة الغربية المبتذلة التي تلهي الناس عن حقائق دينهم وقيمهم وإنسانيتهم وحتى حياتهم. ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. وهذا كان شائع، كان شائع. المرأة تقع في الجريمة وتصير حامل وتروح سقط الحمل، وهذا قتل الأولاد. هسه أنتم قد تقولون في بلادنا هذين ما موجود أو قليلا، الحمد لله. الحقيقة الأنبياء بلغوا رسالات الله وجاهدوا في الله جهادا كبيرا حتى أسسوا قيم لهذا المجتمع البشري. هسه جاي مجموعة ماسونيين وما أدري صهيونيين وما أدري شنو يحاولون تغيير هذه القيم وهذه الثقافة. احنا لازم نتحداها. وعلى كل بنية تروح على الفاحشة وبعدين تسقط الطفل باسم أو بآخر. لا، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. هذا الأخير يرتبط بالتحرش، بإدعاءات التحرش. وعادة 50% من هذه الإدعاءات بعد التحقيق وبعد المحكمة وكذا تطلع شنو؟ كذب. لأن المرأة تقول والله أنا جد أمشي وفد من فد رجال باوعني، سوء الظن، الرجال يمشي بطريقة. كثير من النساء عندهن سوء الظن بالرجال بسبب أنه مثلا أكو تحرش بهن وما أكو شيء. وبعض بعض الأوقات ادعاءات، ادعاء هذه المرأة، أنا المرأة تقول أنها حبلت من هذا الرجل، كذب. مثل هذه الدعاء. ثم يقول ربنا ولا يعصينك في معروف. عندي سؤال، وهذا السؤال مطروح في التفاسير، شنو ممكن رسول الله الذي إن هو إلا وحي يوحى، كلماته كلها وحي من قبل الله، يمكن أن يأمر بغير المعروف؟ ولا يعصينك في معروف. لا، رسول الله كلماته كلها صحيحة. إنما هذا لأنه إما تحصيل حاصل، وإما أنه بعد الرسول سيأتي رجال غير معصومين ويأمرون هذول إذا كان أمرهم بغير معروف لا يجب طاعة ذلك الآن. ومن فتن آخر الزمان أن الناس يتبعون خطأ العلماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زلة العلماء. العالم يزل بسبب الآخر، الناس يتبعوه. هذا يعتبره الرسول أخوف ما أخاف على هذه الأمة. تحذير. يعني شنو هذا التحذير؟ تحذير يعني الناس يجب أن يراقبوا. صحيح العالم هو عالم رباني كذا، هم الناس عندهم عقل، عندهم علم، عندهم معرفة، تربوا في مدرسة القرآن، تربوا تحت منابر الإمام الحسين، فلا بد أن تكون عندهم رقابة على قياداتهم. أن كانت الرقابة، لا بد أن تكون رقابة. وهذا بحث طويل كتبته في كتاب التشريع الإسلامي الجزء الثاني، من أراد فليراجع. فربنا يقول هذه المفردات يجب أن تكون محورا لبيعة النساء. شلون بايع النساء النبي؟ واحدة اجت قالت امدد يدك حتى أبايعك. أنا لا أمد يدي لامرأة غير محللة لي حرام. فجابوا ماي طاسة ماي، النبي غمس يده في الماء ثم جعل النساء طاهن حتى يغمسن أيديهن في ذلك الماء، وقيل أنه كان في الثوب طوى النبي والنبي أعطى لهم، لكن هذا حديث الماء يبدو هو الأقوى. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على هالأمور فبايعهن. النبي يبايع، ما يقول روح على أزواجكم، روح على أبائكم، روح على أخوانكم الكبار، لا، النبي يرفع من مستوى المرأة المسلمة إلى درجة المبايعة المباشرة معها. واستغفر لهن الله. ليش استغفر لهن الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نحن نستغفر الله في بيوتنا، لكن في المسجد استغفار شكل آخر. نستغفر الله في بيوتنا، أما إذا رحنا إلى قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه هناك نستغفر الله. فالإمام الحسين يمكن أيضا يستغفر لنا، وهذا هي الفائدة الكبرى لزيارة المراقد ولزيارة النبي ولزيارة أولياء الله أحياء وأموات. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم يأتي سياق القرآن بحكم آخر. الحكم الآخر شنو؟ حسب ما أفهم هذه الآية أن الناس في المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي ليس كله سواء، فمن الناس في هذا المجتمع من يخاف الله، يرجو اليوم الآخر، يعمل في سبيل الله، ومنهم لا، يبحث عن الشهرة، يبحث عن المال، يبحث عن السلطة. ربنا يبين في سورة الممتحنة يا أيها الناس يا أيها المؤمنون، الحديث للمؤمنين الخلص إن شاء الله، لا تروحون تتبعون كل واحد رفع راية، روحوا دوروا واحد يخاف الله، يخاف يوم القيامة. ولايتكم أمحضوها لهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. بعضهم قالوا غضب الله عليهم يعني اليهود، ما أنا ما أفهم هذا، إنما هذول غضب الله عليهم يعني ناس عصاة فسقة، فسقة بين المسلمين. لذلك القرآن يقول قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. إذن هذول مو كفار، هذول في الظاهر مسلمين، ولكن يشبهون الكفار في شنو؟ في أنهم لا يرجون اليوم الآخر. وهذا يعالج مشكلة حادة في الأمة، أن الأمة يجب أن تتنامى قيادتها الرسالية على أسس صحيحة، على أساس الإيمان بالله واليوم الآخر، وليس على أساس المال والدعاية والتهريج والتطميع وما أشبه. ولو اتبع المسلمون هذه الآية بالذات في حياتهم لكان لهم خير وأفضل. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.